هذا لقاء جديد يجمعنا معا من حول كتاب الله، فيا ليتنا نستعد لتأملات اليوم بتجهيز السفر المقدس وفتحه إلى رسالة يوحنا الثالثة من العهد الجديد، كما نطلب نعمة إلهية لنا جميعا متكلم وسامعين حتى نكون عاملين بالكلمة لمجد اسمه العظيم. بدأنا في الحلقة الماضية إذن نتأمل في رسالة يوحنا الرسول الثالثة. هذه الرسالة تتناول أمورا شخصية، ويؤكد فيها الرسول على أن الحق يستأهل العمل من أجله. الرسالة تتطرق إلى حياتي من أجل الله وإلى السلوك والعمل في الحق، فالمحبة قد تصبح مفرطة وقد يساء توجيهها وقد يساء فهمها إن لم يعبر عنها في إطار الحق. نجد في هذه الرسالة رجلين بارزين من رجال الله، ألا وهما غايوس وديمتريوس، فقد كان هذان الرجلان يقفان إلى جانب الحق فعلا، كما نجد رجلا غير بارز يدعى ديوتريفوس كان مستعدا لعمل أي شيء إلا مساندة الحق. غايوس صديق حميم ليوحنا وأخ حبيب في الكنيسة، ويوحنا يكتب رسالة إلى هذا الأخ الحبيب الذي يبدو أنه كان في إحدى الكنائس المحلية. ورأينا يوحنا يتمنى الخير والرخاء لغايوس ليس على الصعيد المادي فحسب، بل وأيضا على صعيد الصحة البدنية والصحة الروحية. في ذلك الزمان كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يجلون ويعلمون كلمة الله، وكان غايوس يفتح أبواب بيته لهم ويستضيفهم، وهو لم يكن شخصا كبير القلب فحسب ولا شخصا يسلك في المحبة فحسب، بل كان يسلك في الحق أيضا، حيث كان يختبر أولئك المعلمين. وكان العديد من هؤلاء المبشرين المتجولين يخبرون يوحنا عن كرم ضيافة غايوس وعن سلوكه في الحق. هذه هي الشهادة التي شهد بها الإخوة الآخرون عن غايوس، وقد كان هذا الأخ يتمتع بحسن التمييز الروحي، إذ كان يقدر أن يميز بين المؤمنين الحقيقيين وبين الذين يزعمون الإيمان. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا مرة أخرى رسالة يوحنا الرسول الثالثة.
الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد، تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. آمين.
يخبرنا العدد الرابع ما يلي: ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. كان الرسول يوحنا راعي الكنيسة في أفسس، وقد قاد الكثيرين إلى الرب، وكان يوحنا يفرح كثيرا حينما يعلم أن المؤمنين المنتشرين في آسيا ما يزالون يسلكون في الحق. وهنا أيضا نجد أن السلوك بالحق يعني السلوك بحسب التعليم الصحيح ومحبة الإخوة. عدد 5: أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء. من الواضح أن غايوس كان أحد تلاميذ الرسول يوحنا، وقد كان سلوكه متوافقا مع عقيدته، وما أروع أن يكون المرء كذلك. في الآيات من 5 إلى 8 من رسالة تأملنا يطري الرسول يوحنا على غايوس لأنه كان يستضيف المعلمين الحقيقيين للكلمة. وإن رجعنا قليلا إلى رسالة يوحنا الثانية لوجدنا بأنه حذر من استقبال المعلمين الكذبة، لكنه هنا يشجع المؤمنين على استقبال المعلمين الحقيقيين. ويخبرنا يوحنا أيضا في رسالته الثانية أن مضلين كثيرين خرجوا إلى العالم، لكن لما لا تكون يا صديقي مثل غايوس الذي كان يتمتع بحسن تمييز روحي؟ فلا ينبغي عليك أن تؤازر أحدا أو كنيسة قبل أن تتيقن من أنهم يقومون بتوصيل كلمة الله ومن أنهم يحبون الإخوة. وهكذا فإن يوحنا يشجع غايوس على دعم ومؤازرة المؤمنين الحقيقيين. عدد 6: الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله. كان هؤلاء الخدام المتجولون يعودون من رحلاتهم الكرازية إلى كنيسة يوحنا، وحينما كانوا يجتمعون للعبادة كان يوحنا يقول: أعتقد أنني أرى الأخ فلانا هنا. لقد كان خارجا في رحلة كرازية، ويا ليته يخبرنا قليلا كيف أن الله قاده وأرشده وباركه في رحلته تلك. وعندها يقف هذا الأخ ويقول: حينما وصلت إلى ذلك المكان التقيت بأخ يدعى غايوس، وهو خادم رائع من خدام الله، فقد فتح بيته لي، لكنه لم يكن يفعل ذلك مع أي شخص، لأنه قام باختباري أولا كي يتيقن من أني أعلم كلمة الله باستقامة. فقد أراد أن يعلم ما إذا كنت أؤمن بكلمة الله أم لا، وما إذا كنت أسلك في المحبة. وحينما تيقن من ذلك فتح لي باب قلبه وباب بيته، وكانت لي معه شركة رائعة بالفعل. وهكذا يكتب يوحنا إلى غايوس قائلا: لقد سمعت عنك أخبارا رائعة من العديد من المبشرين والمعلمين، وأود أن أخبرك كم أن هذا يسعدني ويثلج فؤادي. يقول: الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله. في الرسالة الثانية يقول يوحنا إنك إذا ودعت معلما كاذبا وتمنيت له التوفيق فسوف تكون شريكا له في أعماله الشريرة، لكنه يقول هنا إنك إن ساعدت أولئك الذين يقومون بتوصيل كلمة الله والذين يسلكون في المحبة فإنك تفعل حسنا. وهذا ما ينبغي علينا يا صديقي أن نفعله. لماذا؟ لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. يقول الرسول يوحنا لغايوس: لقد خرج هؤلاء الإخوة واثقين في الرب، وقد قمت أنت بفتح أبواب منزلك لهم واستضافتهم. كان هؤلاء الخدام يقدمون تضحيات كبيرة في خروجهم للكرازة، حيث لم يكونوا يأخذون راتبا ولا تعويضا، بل كانوا يخرجون وهم واثقين في الرب، وكانوا يجدون أبوابا تفتح لهم ويتلقون بعض الدعم في بعض الأحيان، وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. نجد هنا صديقي طريقة أخرى لاختبار المعلمين الحقيقيين من الكاذبين، حيث يقول يوحنا إن المعلمين الحقيقيين لا يأخذون شيئا من الأمم، أي من غير المؤمنين. وهذا يشبه تابوت العهد الذي كان محمولا على أكتاف كهنة الشعب في البرية، فلم يكن يسمح لهم بوضعه على عربة، بل قال الله إنه ينبغي على الكهنة أن يحملوه. وكهنة الله في يومنا هذا هم المؤمنون، فكل مؤمن هو كاهن وينبغي عليه أن يقوم بتوصيل يسوع المسيح إلى العالم. لذلك لا ينبغي على المؤمنين أن يطلبوا الدعم من غير المؤمنين، بل ينبغي عليهم أن يطلبوه من المؤمنين الذين لا يؤمنون بالمسيح فحسب، بل ويؤمنون أيضا بضرورة توصيل كلمة الله إلى العالم في زماننا هذا. عدد 8، فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. بعبارة أخرى، سوف تكون شريكا لهؤلاء الأشخاص إن قمت بفتح أبواب بيتك لهم، وإن قمت بدعمهم ومؤازرتهم ومساعدتهم في دربهم. في الرسالة الثانية يحذر الرسول يوحنا كيرية المختارة قائلا لها إنه لا يجدر بها أن تستقبل المرتدين في بيتها، لأنها إن فعلت ذلك فسوف تكون شريكة لهم في أعمالهم الشريرة. وقد يؤدي هذا التحذير إلى قيام البعض بإغلاق أبواب بيوتهم في وجه الجميع، لكن الرسول يوحنا يقول إن كان هؤلاء أشخاصا يسلكون في النور، وإن كانوا يسلكون في المحبة، وإن كانوا أشخاصا يعكسون صورة المسيح، فينبغي عليكم أن تستضيفوهم. لهذا ينبغي علينا أن نتمتع بحسن التمييز الروحي، وحينما نساعد أمثال هؤلاء المعلمين الحقيقيين فإننا نصبح شركاءهم في توصيل كلمة الله للناس. وهنا أخي الكريم تخطر على بالي قصة الخادم الشهير جورج مولر، وسأقصها عليك بسرعة قبل أن أودعك على أمل اللقاء. ولد في 27 من سبتمبر عام 1805، ولم يربه والدا تربية مدققة، مما كان له أثر ضار على أخلاقه. كان ولدا رديئا للغاية، فقبل أن يبلغ العاشرة من سنه كان عريقا في السرقة وماهرا في الغش. لقد كان والده محصلا للضرائب، وحتى أموال الحكومة التي كان والده يحصلها لم تسلم من يده. ومرة لاحظ والده أن عجزا قد أصاب الأموال الحكومية التي في عهدته، ولما فتش ابنه جورج وجد المال الناقص مخبأ في حذائه، فعرف أن جورج كان السارق لكل النقود التي سبق أن وجدت ناقصة. فيما مضى كان دائبا على قراءة الروايات الباطلة والعاطلة، منغمسا في ملذات نجسة متنوعة، فضلا عن كونه مقامرا وسكيرا، حتى قيل عنه إنه في الليلة التي كانت أمه تحتضر فيها كان يترنح في الشوارع مخمورا بلا وعي. نعم، لقد كان كذابا ولصا ونصابا وسكيرا وفاسدا، وكل أعماله هذه أودت به إلى أعماق السجن وقضاء أيام مظلمة فيه مع اللصوص المجرمين وحثالة القوم. كم كان مغرما بالمشاجرات في الشوارع، وكم كان يبذر نقوده سريعا ويقترض، ولما كان لا يجد من يقرضه كان يرهن ساعة جيبه وحتى ملابسه. لقد كان تعيسا للغاية، وظل في هذه الحالة التعيسة المحزنة حتى بلغ سن 20. دعاه أحدهم لحضور اجتماع يعقد في منزل أحد المؤمنين، وكان يوم سبت في أواسط نوفمبر سنة 1825. وكان مساء ذلك السبت نقطة فاصلة في حياة جورج مولر وفي مصيره الأبدي. قال له الأخ واغنر صاحب البيت الذي كان فيه الاجتماع: تفضل وتعال إلى بيتنا مرارا كثيرا بقدر ما تريد، لأن قلبنا قبل بيتنا مفتوح لك في كل حين. وبعد حضوره هذا الاجتماع فاض قلبه بالفرح الذي لم يقدر هو نفسه أن يعبر عنه، ولم يستطع أن ينتظر للسبت التالي لحضور الاجتماع، بل ذهب إلى منزل الأخ واغنر 3 مرات قبل السبت لكي يفحص الكتب بمساعدة الإخوة هناك. وأصبحت بعد ذلك كلمة الله كريمة وغالية لديه، ولها مكانة عظيمة في قلبه، فواظب على قراءة الكتاب المقدس، وكان يهتم على وجه الخصوص بالمواعيد الإلهية العظيمة المذخرة في الكتاب. رغب جورج مولر أن يصبح مرسلا في البلاد الوثنية البعيدة، وعارضه والده كثيرا في رغبته، لكنه صمم على أن يتبع إرشاد الرب مهما كلفه الأمر، ولما قدم طلبه للإرسالية رفض طلبه لأنه غير مشفوع بموافقة والده. ولما منع من الذهاب إلى الهند كمرسل أخذ يواظب على قراءة الكلمة والصلاة ويخدم الرب عن طريق العمل الفردي، وربح للمسيح أصدقاءه الذين كانوا معه قبلا يقاسمونه حياة الشر والضلال، وصار يوزع النبذ ويقوم ببعض العظات، وأتت هذه الخدمات بثمار كانت سبب فرح قلبه. وهكذا ابتدأ الرب يستخدمه ويقوده، وأصبح جورج مولر خادما للرب ليس في حقل معين، بل كان أشبه بخادم أو مبشر متجول، ولقد اعتمد على الرب كلية في تسديد كل إعوازه الضرورية دون أن يطلب من إنسان، ورفض أن يكون له أي مرتب من أي كنيسة، وكان دائما يردد أن له إلها يسمع الصلاة وأن الاعتماد عليه وحده فيه الأمان الكامل. عام 1830 وجد مولر زوجة ووجد خيرا ونال رضا من عند الرب، وكان اسمها ماري جوفر، وصرفت معه 40 سنة، وكانت معينة حقيقية له في اتحاد تام ورأي واحد. لقد كانت امرأة فاضلة ونادرة الوجود، وثمنها حقا يفوق اللآلئ. ورتب الرب أن يذهب مولر إلى بريستل، حيث استخدمه الرب هناك مع صديقه هنري كريك. وفي بريستل وقع في يده كتاب عن حياة فرانكي مؤسس ملاجئ الأيتام في مدينة هال، والذي استخدمه الرب في إعالة ما يقرب من 2000 يتيم. وصرف فرانكي ما يناهز 30 عاما مديرا لذلك الملجأ. وتأثر مولر بحياة فرانكي وصمم على أن ينهج على منواله، وفعلا بدأ بهذه الخدمة التي ظل فيها يخدم الرب حوالي 60 عاما. ولما كان في سن 28 ابتدأ اللهيب المشتعل داخله يدفعه ليبدأ بالخطوة الأولى من المشروع نحو العناية باليتامى والعمل بينهم. فقد كان يجمع من الشوارع الأولاد الفقراء في صباح كل يوم ويعطيهم كسر خبز لأجل إفطارهم، ثم يصرف معهم ساعة ونصف يعلمهم القراءة ويقرأ لهم من الكتاب المقدس، وبعد ذلك يقيم خدمة للبالغين والمسنين من الفقراء. وأول ما ابتدأ كان يقدم الطعام لنحو 30 أو 40 شخصا من الفقراء، ثم اهتدى إلى مكان يستوعب نحو 150 ولدا، كما اهتدى أيضا إلى أحد الإخوة المتقدمين في السن الذي تبرع بأن يعلم الأولاد طوعا وعن طيب خاطر. وظل الرب يستخدمه في بناء بيوت وملاجئ للأيتام بلغ عددها 5 ملاجئ كانت تأوي وتعول ما يقرب من 2000 بين يتيم وفقير. وكان في مشروعه هذا يتكل اتكالا كاملا وتاما على الله من الأول إلى الآخر. لقد اتبع قانونا في حياته لم يحد عنه، وهو أنه لا يستدين أبدا لأجل إعوازه الشخصية ولا حتى لأجل إعواز عمل الله. غايوس وجورج مولر وغيرهم كانوا أشخاصا يحبون الرب وخدمته على أفضل وجه، وكان الكرم من شيمهم الكثيرة. فماذا عنك أنت اليوم مستمعي وصديقي؟